تمام الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، استهله بالعناوين. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن رغبته في تطوير وتعزيز العلاقات مع إيران. وزيرا الخارجية الإيرانية والتركية يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. فصائل فلسطينية تدعو للزحف نحو الأقصى غدا الخميس لحمايته من التهويد. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن رغبة بلاده لتعميق وتطوير العلاقات الوثيقة والأخوية مع إيران. وبعث رئيس الوزراء الباكستاني رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وأعرب في رسالة التهنئة عن رغبته في تعميق وتطوير العلاقات الوثيقة والأخوية بين إيران وباكستان. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو اليوم الأربعاء التعاون الثنائي بين البلدين وبعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وهنأ أمير عبد اللهيان نظيره التركي بمناسبة عيد الفطر السعيد، معتبرا أن استمرار تبادل زيارات كبار مسؤولي البلدين يأتي ضمن تنمية وتطوير العلاقات بين طهران وأنقرة. بدوره أكد وزير الخارجية التركي خلال الاتصال ضرورة اتخاذ خطوات مؤثرة وملموسة للارتقاء بمستوى العلاقات الجيدة والأخوية بين البلدين، معلنا استعداد أنقرة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين والتخطيط لزيارة الرئيس التركي إلى طهران. صرحت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تستبعد التوصل إلى اتفاقات حول الاتفاق النووي مع إيران. وقالت جرينفيلد فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، قالت: أحرزنا بعض التقدم الجوهري في حل عدد كبير من القضايا الذي نعتقد أنها ستكون مهمة للعودة إلى الصفقة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام بها، لافتة بالقول أنه ليس لدينا اتفاق حتى الآن وهناك احتمال ألا نصل إليه. دعت فصائل فلسطينية للزحف نحو المسجد الأقصى المبارك غدا الخميس لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله. وهابت الهيئة الوطنية الفلسطينية جماهير الأراضي المحتلة عام 48 وكل من يستطيع الوصول إلى القدس بالزحف لساحات المسجد الأقصى لحمايته من التدنيس. في غضون ذلك منعت قوات الاحتلال مساء أمس رفع أذان العشاء من مآذن المسجد الأقصى. يشار إلى أن الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى أفشلوا خلال شهر رمضان المبارك مخطط جماعات الصهاينة لإدخال قرابين عيد الفصح في الأقصى وذبحها ونثر دمها في باحاته. شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. أعلن ذلك المتحدث باسم جيش الكيان إفيخاي أدرعي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع أحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أنقاض فلسطين. وأضاف أدرعي أنه سيمنع العمال وحملت التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. وفي سياق متصل اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء واقتيد للتحقيق. تفاصيل أوفى حول الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على الضفة الغربية وقطاع غزة نتوقف عند التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. المتحدث باسم جيش الكيان أفيخاي أدروعي أعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع إحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أقاضي فلسطين. وأضاف أدروعي أنه سيمنع العمال وحملة التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. بدوره أكد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أن كيانه قادر على مواجهة التهديدات القريبة والبعيدة، وأضاف في كلمة له أن تل أبيب تملك قوة تتفوق على كل أعدائها على حد تعبيره. وفي سياق المتصل، اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء واقتيد للتحقيق. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فتى فلسطينيا إثر إنزاله علمين إسرائيليين في مدينة الناصرة. وفي المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن دعوات المستوطنين لرفع العلم وترديد نشيد الكيان في الحرم القدسي الشريف هو تحد صارخ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وأضاف الشيخ أن تهديد المستوطنين بذلك هو استمرار لحملات متطرفة عنصرية تسعى لتكريس التقسيم في الحرم الشريف وإشعال حرب دينية في المنطقة. كانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالقدس المحتلة الخميس المقبل بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، ودعت جماعة نشطاء لأجل الهيكل المزعوم اليمنية المتطرفة إلى الاحتفال بما يسمى بالاستقلال في جبل الهيكل المزعوم في إشارة إلى المسجد الأقصى والتلويح بعلم ونشيد الاحتلال. وشهد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك توترات شديدة مع اقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين المتعددة لباحات المسجد الأقصى، خلفت عشرات الجرحى والمعتقلين. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مستوطنة أرييل قرب سيلفيت الذي أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، مؤكدة أن العملية هي بمثابة تدشين مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في الضفة، وردا على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه، مؤكدة أن العملية لن تكون الأخيرة.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بسقوط صاروخ محلي الصنع في شارع أبي نؤاس وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر إن صاروخا محلي الصنع سقط فجر اليوم بالقرب من شقق الطاقة ضمن شارع أبي نؤاس في بغداد، وفيما أشار إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية في واجهة أحد البنايات، بين أن مكان الانطلاق كان من منطقة حي الأمانة وسط العاصمة بغداد. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من هناك محمد سعيد.
أعلنت هيئة الأنواع الجوية العراقية اليوم الأربعاء عن تعرض العراق إلى موجة أفريقية جديدة وإثارة عواصف ترابية ابتداء من اليوم وحتى مساء الغد. وقالت الهيئة أن العراق سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على معظم أجواء البلاد مسببة تصاعدا للغبار بسبب تأثير منخفض جوي من شمال أفريقيا الخماسيني والذي ترافقه كتلة هوائية دافئة مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتردي في مدى الرؤية. على صعيد أمني، سقط صاروخ كاتيوش في شارع أبي نؤاس القريب من أحد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط بغداد، وفتحت قوات الشرطة والجيش تحقيقا لمعرفة الجهات التي أطلقت الصاروخ، فيما تحدثت مصادر أمنية عن اعتقال شخص متهم بإطلاق الصاروخ في ساحة المظفر شرق بغداد. إلى ذلك، قالت هيئة الحشد الشعبي أن قوة من استخبارات اللواء 30 بالحشد تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي والذي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند في الموصل. سياسيا، ردت كتلة النواب المستقلين إيجابيا على مبادرة أطلقها الإطار التنسيقي اليوم الأربعاء للخروج من الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق منذ الانتخابات المبكرة قبل أكثر من 6 أشهر. واعتبر النائب المستقل باسم خشان المبادرة الجديدة لحل الأزمة والتي تضمنت تسمية رئيس الحكومة عبر النواب المستقلين تتوافق مع رؤية المستقلين لتولي قيادة المرحلة. وقال خشان إن المستقلين بذلوا جهدا كبيرا من أجل أن ينال المستقلون هذا الاستحقاق دون أدنى تنازل عن المبادئ التي يؤمنون بها، مؤكدا أن النواب المستقلين يعدون يرون اليوم طوق النجاة والحل الوحيد للانسداد السياسي. وأعلن الإطار التنسيقي إطلاق مبادرة وطنية جديدة لمعالجة الانسداد السياسي، وقال الإطار أنه يبادر والقوى والشخصيات المتحالفة معه في مد جسور التفاهم والحوار مع جميع القوى والشخصيات المستقلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وأكد الإطار أن المبادرة تنص على مراعاة المدد الدستورية والحفاظ على سير العملية الديمقراطية، وتدعو جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث عن مبادرة سيطلقها زعيمه مسعود البرزاني لحل الانسداد السياسي، مبادرة قدمت وأخرى قادمة، والعراقيون بانتظار أن يوافق السياسيون على ترك منافعهم والتحرك باتجاه المصالح الوطنية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم، والذي يأتيكم من إذاعة طهران، وفيه أيضا بعد الفاصل. طيران الاحتلال الصهيوني يخرق الأجواء اللبنانية ويحلق فوق بيروت وجبل لبنان. القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية تابعة للعدوان السعودي في محافظة حجة. موسكو تعلن أن الجيش الروسي يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول. أهلا بكم من جديد. خرق طيران الاحتلال الصهيوني الأجواء اللبنانية وحلق فوق بيروت وضواحيها وجبل لبنان. وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرق الصباح اليوم الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب منطقة بيروت، ونفذ طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وجبل لبنان، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب المنطقة المذكورة. وأضاف البيان أن السلطات اللبنانية تقوم بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 55 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. أوضح مصدر عسكري يمني أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات حجة، الجوف والضالع، وقصف مدفعي وإطلاق نار على منازل المواطنين في محافظات مأرب، الجوف، حجة والضالع. ما زلنا في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي صباح اليوم الأربعاء بمديرية حرض محافظة حجة. وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة له أن إسقاط الطائرة التجسسية أتى أثناء قيامها بخرق الهدنة بأعمال عدائية، وتم إسقاطها بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وكانت الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نفس النوع في فبراير الماضي بمديرية حرض محافظة حجة. يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخاذ استراتيجية جديدة للاستفادة من اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، بما يتوافق مع توجهاته السياسية والعسكرية المتعلقة بسوريا. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
بعد أن كان اللاجئون السوريون ورقة مهمة في يديه لنحو عقد من الزمن، يعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استراتيجية جديدة للاستفادة من السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، بما يتوافق مع توجهاته السياسية والعسكرية المتعلقة بسوريا. أردوغان أعلن عن مشروع جديد لإعادة توطين مليون لاجئ سوري في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية لتركيا في شمال سوريا، وذلك بعد أن قامت أنقرة ببناء عشرات آلاف المنازل لهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة المدعومة تركيا.
تعد تركيا مشروعا جديدا من شأنها يسمح بالعودة الطوعية لمليون لاجئ سوري إلى بلدهم. سيبدأ تنفيذ المشروع قريبا بدعم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وفقا للمشروع نعتزم بناء مناطق سكنية مكتفية ذاتيا ستشمل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لمليون لاجئ سوري تستضيفهم تركيا حاليا.
المشروع الجديد للرئيس التركي لا ينفصل عن استراتيجية اعتمدتها أنقرة منذ بداية الحرب على سوريا، حيث لعب أردوغان ورقة اللاجئين السوريين في مواجهة الأوروبيين، مهددا تارة بفتح الأبواب أمامهم باتجاه أوروبا ومستخدما إياهم تارة أخرى للحصول على المليارات من الاتحاد الأوروبي. واليوم لا يضع المراقبون مشروع إعادة مليون لاجئ إلى مناطق الشمال السوري خارج إطار فرض واقع جديد البعد الأبرز له هو الديموغرافي، حيث يحذر هؤلاء من مخطط لإحداث تغيير ديموغرافي في شمال سوريا يمهد لإيجاد تغيير جغرافي يخدم مصالح تركيا في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذا الأمر بدا واضحا منذ التدخل العسكري التركي في سوريا بشكل مباشر في العام 2016، لا سيما وأن طريقة عودة هؤلاء وإن كانت طوعية كما تقول أنقرة غير شفافة. كل ذلك قد يسمح لأردوغان تقول التقارير في تثبيت واقع قد يساعده في استخدام هؤلاء ورقة من لون مختلف هذه المرة للحصول على أهدافه التي اتضحت منذ اللحظات الأولى للتورط التركي في الحرب على سوريا قبل نحو عقد من الزمن.
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن وجود مسلحين ومرتزقة من إسرائيل يقاتلون في أوكرانيا، وقال زاخاروفا إن هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة أزوف الإرهابية حسب تعبيرها. من جهتها نشرت صفحة ريبار الروسية أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن الفيلق الدولي في أوكرانيا، من بينها اسم دبلوماسي صهيوني سابق كان يعمل سفيرا لكيان الاحتلال لدى بيلاروسيا. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنيكوف أن الطيران الروسي قصف 40 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليلة الماضية. وقال كوناشينكوف إن من بين المنشآت المستهدفة جسر عائم بالقرب من بلدة بروتوبوفكا وأربعة مستودعات للذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية، بالإضافة إلى 34 منطقة تمركز للقوات وللمعدات العسكرية الأوكرانية، لافتا إلى تدمير قاعدة إطلاق الصواريخ التكتيكية وثلاثة رادارات توجيه لمنظومة S-300 للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة وتسع نقاط تمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شوغو اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول، وقال شوغو إن الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة من القوميين في جمهوريتي لوغاسينك ودونسك وأوكرانيا، بما في ذلك في ماريوبول أكبر مركز صناعي ونقل على بحر أزوف إنها تحت سيطرة الجيش الروسي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هذا المبنى هي مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، فهو لا يزال كالعقدة في المنشار بالنسبة للقوات الروسية التي حتى الآن لم تستطع السيطرة عليه بشكل كامل سواء عسكريا أو عن طريق التفاوض. فبضعة الكيلومترات هذه لا تزال تؤجل إعلان موسكو للسيطرة الكاملة والرسمية على ماريوبول. وسائل إعلام أوكرانية أكدت أن القوات الروسية بدأت باقتحام مجمع أزوفستال، وأضافت أن عملية الاقتحام تتم بعد سلسلة من الضربات الجوية، في حين أكدت مصادر روسية أن فوج أزوف والقوات الأوكرانية استغلوا التهدئة في منطقة أزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية. وأضافت بدء القوات الروسية عملية تدمير المواقع القتالية للكتيبة، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحي فوج أزوف والقوات الأوكرانية ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة أزوفستال، وأن القوات الروسية ترد على مواقع إطلاق النار. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعا لمزيد من العمل من أجل إخراج الجميع من مجمع أزوفستال، وأضاف أن المفاوضات حققت أخيرا نتائج هامة، بينها عملية الإخلاء والتي بدأ بتنظيمها منذ فترة طويلة جدا، وأوضح أن الأمر تطلب الكثير من الجهد، وتحول المجمع الضخم إلى بقعة مقاومة للقوات الأوكرانية، حيث تحصن فيه آلاف المقاتلين والمدنيين على السواء بحسب ما أعلنت كييف. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد طالب خلال زيارته موقعا لإنتاج صواريخ جيفلين المضادة للدروع الكونغرس بأن يقر بسرعة تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار بهدف زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة عملت على عدم حدوث انقطاع في تدفق المعدات إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب. وأتت هذه التصريحات بعد أن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون أن روسيا تتعلم من أخطائها مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة، وأوضح أن هذا الأمر يحدد شكل المساعدات العسكرية التي ستقدمها الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى أن جميع الأطراف يعمل على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عزم المفوضية فرض حظر كامل على واردات النفط الروسية، وذلك مع بدء البرلمان الأوروبي مناقشة مشروع المفوضية بشأن حظر واردات النفط الروسية. وقالت أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي: نعتزم استبعاده سيبربانك، وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت، مضيفة أن ذلك يأتي في سياق توجيه ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير لنظام المال الروسي ولقدرة بوتين على التدمير. ما زال شبح كورونا يخيم على الصين، فمنذ بداية مارس الماضي حيث سجلت البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات لأول مرة منذ عامين في ظل انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة. المزيد في التقرير التالي.
شبح كورونا ما زال يخيم على الصين، فمنذ بداية مارس آذار الماضي سجلت البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات لأول مرة منذ عامين في ظل انتشار متحور أوميكرون الشديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة، مما عاد الحديث عن جدوى استراتيجية السلطات الصينية لمواجهة الوباء المعروفة باسم صفر إصابات بفيروس كورونا، والتي عزل بسببها عشرات الآلاف من الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في مراكز مخصصة أو بالمستشفيات، وفرض إغلاق مشدد في شنغهاي أكبر مدن البلاد.
لم أستطع السفر للاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة ولا السفر في شهر إبريل، ومن الواضح إن هذا هو ما يحدث في كل عطلة. بدأنا نتساءل حقا عما سيحدث في الصيف، وما إذا كنا سنكون قادرين على مغادرة بكين أم لا.
وخرجت الأوضاع عن السيطرة عند حدود البلاد الجنوبية مع هونغ كونغ، حيث تكتظ المستشفيات بمرضى كوفيد 19. في المقابل شهدت المحلات والمتاجر إقبالا ضخما من السكان بسبب المخاوف من فرض إغلاق جديد، ودفع الوضع الطبي الصعب في هونغ كونغ وعدة مدن أخرى السلطات للمزيد من التجديد في إجراءات الوقاية في بكين.
هناك أسباب مشتركة أدت لتفشي العدوى، منها تناول المرضى العشاء مع آخرين خلال فترة العدوى، كما لم يتلقى الكثير من المرضى أي لقاح، هذا فيما غطت تحركاتهم مجموعة واسعة من المناطق.
في شنغهاي لم تكن الحال أفضل، فقد فرض فيها الإغلاق منذ أكثر من شهر بسبب ارتفاع الإصابات، ودفع الحجر الصارم سكان المدينة للتعبير عن غضبهم في فيديو أصوات إبريل الذي اكتسح مواقع التواصل الصينية وسارعت السلطات لحجبه. وضم الفيديو ذو 6 دقائق الذي تتخلله موسيقى حزينة مقاطع صوتية قصيرة للسكان يعبرون فيها عن مللهم الشديد وامتعاضهم من الإغلاق.
و وفي نفس السياق تنتشر سلالة فرعية جديدة وشديدة العدوى من المتحور أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تسببت بارتفاع جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الوقائية إلى أن السلالة الجديدة المسمى BI شكلت أكثر من 63% من حالات الإصابة بالفيروس الأسبوع الماضي في البلاد. وفي الختام تذكير بالعناوين: رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن رغبته في تطوير وتعزيز العلاقات مع إيران. وزراء الخارجية الإيرانية والتركية يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. وفصائل فلسطينية تدعو للزحف نحو الأقصى غدا الخميس لحمايته من التهويد. لكم تحيات زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، أتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. مستمعين الكرام، يحمل القرآن الكريم نوعين من الإعجاز، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فالظاهر هو ما يشير إليه المفسرون والمختصون في علوم القرآن من الإعجاز البلاغي والعلمي والغيبي والتشريعي، والإعجاز الباطن هو قابلية القرآن على مواكبة واستيعاب المتغيرات مهما امتدت في آفاق الزمان والمكان. لذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وبهذا صار القرآن الكريم ذخيرة الهداية الأبدية. في ضوء هذه الرؤية ندرك أبعاد شخصية العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الذي قدم لعصره التفسير الشهير الميزان في تفسير القرآن. ولد السيد محمد حسين في مدينة تبريز عام 1903 وسط أسرة اشتهرت بالفضل والعلم. أكمل دراسة المقدمات في مسقط رأسه على أيدي الأفاضل من أسرته، وفي عام 1924 هاجر إلى النجف الأشرف فأقام فيها مدة 10 سنوات، انكب أثناءها على تحصيل مختلف العلوم الإسلامية حتى نال درجة الاجتهاد على أيدي ثلة من أفذاذ العلماء وأقطاب الفضيلة، فدرس الأصول والفقه عند الشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسن الكمباني، ودرس الفلسفة عند السيد حسين البادكوبي، ودرس الجبر والفلك والرياضيات عند السيد أبو القاسم الخنساري. وها هو يقول: كل ما عندي من المرحوم الميرزا علي القاضي.
من الطارق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم.
أتسمح لي بالدخول؟
على الرحب والسعة يا عم، تفضل تفضل بالله عليك، أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
لنجلس هنا، هنا أفضل.
أرجوك يا عم أرجوك، تفضل هناك أفضل.
لا أطيل عليك يا ولدي.
أبدا.
كلمتين أقولها وأذهب، لا أريد أن أخذ من وقتك كثيرا.
العفو يا عم، ماذا تقول؟ فالضيف حبيب الله.
أنا علي القاضي.
تشرفنا.
يدعونني بالميرزا علي القاضي.
أهلا وسهلا بك يا عم.
لا تتعجب لو أخبرتك إنني من أبناء عمومتك السابقين، ويسعدني أن أكون بخدمتك متى احتجت إلي.
بارك الله بك يا عم، العفو، شرفتني بمعرفتك وزيارتك، بارك الله فيك
يا ولدي.
نعم يا عم.
إن الطالب الذي يهاجر إلى النجف الأشرف لابد له من التفكير أولا بأمر التزكية والتهذيب ومراقبة النفس، فضلا عن الدراسة والعلم.
كلام جميل يا عم، إنه لشرف عظيم حفني الله به اليوم بك، نصيحة لا أنسى معروفها منك.
بارك الله بك يا ولدي.
عفوا يا عم، عفوا، عذرا يا عم، أتسمح لي حضور درسك في الأخلاق والتفسير؟
على الرحب والسعة يا ولدي.
شكرا جزيلا.
إن كنت ترى ذلك مناسبا لك.
وكيف لا يا عم، وكيف لا، بالتأكيد سأنتفع منك كثيرا، لقد أكرمتني كثيرا يا عم.
شكرا. أستغفر جزيلا. الله، أستغفر الله، لا تقل ذلك يا ولدي، من دفاعي إليك إلا لأنني وجدت فيك علامة الفطنة والذكاء. حسنا، أراك بخير.
ها؟
لو سمحت لي بالانصراف فلي أعمال كثيرة علي إنجازها.
لو تتفضل علي وتبقى لنتغدى معا.
أرجوك أن تسامحني من ذلك، لا تتعب نفسك معي، أراك بخير.
حسن
يا ولد.
في أمان الله وحفظه، شكرا جزيلا على هذه الزيارة.
أستودعك الله.
في أمان الله.
في عام 1934 عاد السيد الطباطبائي برفقة أخيه السيد محمد حسن إلى تبريز نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي حلت بأهله، فقطع آماله العلمية ممتهنا الزراعة هناك. وبعدما انتهت الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من استقرار القوات الروسية في أذربيجان، اضطر السيد محمد حسين للهجرة إلى مدينة قم المقدسة ليستأنف حياته العلمية من جديد، فبدأ بتدريس التفسير والحكمة هناك.
عجبا والله يا سيد، كل هذه الإمكانات والطاقات التي لديك في مجالات الفقه والأصول والرياضيات وغيرها، وتعكف على تدريس التفسير والفلسفة، وعلى من اعتمدت على كتاب الأسفار؟
أرجوك لا تقل ذلك يا حاج.
لماذا؟
أتعلم إن هذا الكتاب هو لصدر المتألهين الشيرازي؟ كلنا مدينون له ولعلومه.
نعم،
وما بالتفسير وما بالفلسفة يا أخي. لو أردت الحقيقة فإنني عندما وصلت قم المقدسة أمعنت النظر وتفحصت الواقع بحثا عما تحتاجه الحوزة العلمية
هكذا،
فوجدت ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية هو تفسير القرآن الكريم والبحوث العقلية والفلسفية.
ولكن البعض يا سيدي يعتبر ذلك
يعتبره
قلة معلومات.
ذرائع لا مبرر لها. ألا ترى أن التفسير والفلسفة عندنا تواجهان عقبات كثيرة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا سيد، لدي رسالة لك.
ها؟
بعثها إليك السيد البروجردي رئيس الحوزة العلمية في قم.
بكل سرور، أين هي؟
ها هي، تفضل.
شكرا جزيلا، شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأستاذ السيد محمد حسين الطبطبائي دام فضله، أعلمكم بأنني كنت قد درست كتاب الأسفار في مدينة أصفهان مع زملاء لي مخلصين خفية، وأنا أرى أن طرح مثل هذا الدرس بشكل علني أمر لا مصلحة فيه. أطلب منكم التوقف عن تدريسه. رئيس الحوزة العلمية البروجردي.
ها؟ سبحان الله، سبحان الله.
ماذا هناك يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عفوا يا سيد.
نعم.
طلب مني السيد البروجردي إبلاغك أنه قرر قطع رواتب الطلبة الذين يحضرون دروسك في التفسير والفلسفة.
ماذا تقول؟ هذا يعني توقيف وظيفة الإسلامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج، أبلغ سلامي للسيد البروجردي وقل له بأنني لست عاجزا عن تدريس الفقه والأصول أو غيرها من العلوم. إنني ما جئت من تبريز إلى هنا إلا لتصحيح ما تسرب إلى أذهان الطلبة من أفكار الماديين وغيرهم المنحرفة. إن عصرنا الحاضر يختلف عن العصر الذي كنت تدرس فيه الأسفار بشكل خفي. إذ لم تكن آنذاك فلسفات مضادة توجب إقحام الحوزة في العلوم العقلية.
يا سيد
ماذا؟ صحيح إنك تقف بوجه هذه المخاطر والمنزلقات التي نعاني منها الآن، ولكن لا تنسى إنه رئيس الحوزة. ألم أقل لك فلقد أوغروا عليك صدر السيد البروجردي؟
بل إنها مسؤولية الجميع يا حاج. عفوا يا أخي، لو سمحت لي بدقائق كي أكتب رسالة جوابية للسيد البروجردي.
كما تشاء يا سيد.
شكرا جزيلا.
ريثما تكتبها سأنتظرك أنا والحاج عند تلك الباحة.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رئيس الحوزة العلمية السيد البرجردي دام ظله الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن مواصلتي لهذا الدرس نابعة من تشخيص لمسؤولية شرعية لسد نقص ضروري لمسته داخل المجتمع الإسلامي. ولكني في الوقت نفسه، ونظرا إلى أنني لا أجيز لنفسي مخالفة توصياتكم باعتباركم زعيم الحوزة العلمية وقائد المجتمع الشيعي، فإنني ألزمت نفسي بالطاعة لما تصدرونه من حكم حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل الدرس، وإنني سأعتمد حكمكم مبررا لي أمام الله سبحانه وتعالى للتخلي عن هذه الوظيفة التي شخصتها. أما إذا كان رأيكم غير هذا فإنني سأواصل الدرس. الحق يقال يا سيد، إنك أكرمتني كثيرا، لا أستحق ما قلته.
ما قلت فيك إلا الحق يا سيد.
بارك الله فيك.
إنني لفخور بك وبأمثالك.
شكرا جزيلا.
ولا تنس يا سيد، فإن رسالتك الجوابية كانت مفعمة بالأخلاق الرفيعة وتحمل روح المسؤولية.
شكرا.
ولا أبالغ لو قلت إنها خلاصة أبعادك الرسالية والأخلاقية التي تعكس اهتماماتك المستقبلية، وفي نفس الوقت كنت غير مستبد برأيك لأنك ذو رؤية واقعية.
العفو يا سيد العفو. إنني وبصراحة ندبت نفسي لمكافحة المادية المستشرية في مجتمعنا الإسلامي إن وفقني الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد يا سيد، فإن الله سيشد على يديك.
شكرا جزيلا.
أخبرني يا سيد،
عن ماذا؟
ما هي جوانب مشروعك الفكري؟
عن إذن سيدي ألخصها بهذه الجوانب.
تفضل.
أولا، الاهتمام بالقرآن الكريم وطرح تفسير جديد له يحرص على الأصالة ويتسم بالعصرية والعمق والاستيعاب في آن واحد.
ولكن على أن يكون بشكل يتناسب ومكانة القرآن كمصدر خالد لهداية الإنسان في الفكر والسلوك.
بالطبع يا سيد بالطبع. ثانيا، صقل وتجذير الفلسفة الإسلامية وتمكينها من الوقوف أمام التيارات الوضعية.
أحسنت يا سيد.
شكرا جزيلا.
فهذا تحد للفكر الغربي.
ثالثا يا سيد، تخريج جيل من الأساتذة والمفكرين والكتاب،
نعم،
لتحمل عبء المسؤولية على عاتقهم في مواجهة تلك التحديات.
أحسنت، بارك الله فيك يا سيد.
بارك الله بك أيضا يا سيد.
سيد،
نعم.
البروفيسور هاري كوربان وصل توًا وهو بالباب.
فليدخل يا حاج.
أمرك يا سيدي، أمرك يا
شكرا
سيدي.
جزيلا.
تفضل يا مستر كوربان، تفضل.
شكرا جزيلا.
يا الله.
مرحبا بالسيد الطباطبائي.
أهلا بالبروفيسور، تفضل تفضل أرجوك.
هل تعلم أنني أرجعت محاضراتي في جامعة السوربون لوقت بعيد لعلي أحظى بلقائك؟ الشكر لله، لم أعاني كثيرا حتى وجدتك.
أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا، البيت بيتك، أنا تحت خدمتك.
العفو يا سيد، العفو. في الحقيقة باعتباري رئيس المجمع الإيراني الفرنسي، بودي دعوة العلماء والمفكرين لحضور مناظرة أعقدها معكم وأمامهم.
مناظرة؟ بكل سرور، بكل سرور، ولكن حول أي موضوع؟
حول مسائل مختلفة، حول الدين، الفلسفة وغيرها.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة.
ولكنني أحببت في لقائي معكم الآن التعرف على الخطوط الأساسية في أفكاركم وآرائكم.
اسأل ما بدا لك يا سيد كوربان، تفضل تفضل.
شكرا جزيلا. ما رأيك بمساواة المرأة مع الرجل؟
بإمكانك استطلاع رأيي في كتابي المرأة والإسلام.
نعم.
نعم، المرأة والإسلام، لقد أوضحت بما مكنني الله سبحانه وتعالى في كشف استمرار الظلم الأوروبي القديم للمرأة وتواصله من خلال الظلم الحديث لها. كما بينت كيف أن موقف الحضارات القديمة والجديدة من المرأة يقع بين التفريط والإفراط، بينما الإسلام وضع قوانينه لما يصون للمرأة كرامتها ويحفظ عفتها ويقدر مسؤوليتها يا سيد كوربان.
وعن مسألة الحكم؟
عن مسألة الحكم، راجع الكتاب الذي ألفته تحت عنوان نظرية السياسة والحكم في الإسلام. نعم، نظرية السياسة والحكم في الإسلام.
طيب.
لقد قارنت فيه بين ما جاء به الإسلام والنظم الوضعية.
الديمقراطية؟
الديمقراطية. الديمقراطية يا سيد كوربان، في اعتقادي لا تزال الدكتاتورية هي الطابع العام للحكومات التي تدعي الديمقراطية. نعم، فإنها ما فعلته سوى بانتزاع الدكتاتورية من القاعدة الفردية وسلمتها للقاعدة الجماعية.
الشيوعية، وما رأيك بها؟
الشيوعية، الشيوعية يا سيد كوربان،
نعم،
بناء هرئ. نعم، بناء هرئ، سرعان ما سينطفئ بصيصه. ولو راجعت الجزء الرابع من تفسير الميزان لوجدت أنني أوضحت أن للإسلام قدرة على استعادة المجتمع الإنساني فيما لو طبق بإخلاص ووعي. كما أنني يا سيد كربان لخصت خصائص الحاكم في الإسلام ومميزاته، وأن حدود الدولة الإسلامية عقائدية لا جغرافية، ثم فندت شبهة انتشار الإسلام بالسيف.
حسنا حسنا، ما رأيك بالأدوار البشرية التي مررنا بها؟
أرفضها بالكامل. نعم أرفضها بالكامل يا سيد كربان.
نعم.
لأنني لا أؤمن بأن نبينا آدم عليه السلام ممثلا لكل البشرية. صحيح صحيح أن هناك أدوارا بشرية مرت على الأرض، وأن النبي آدم عليه السلام هو أب لآخر دورة بشرية فيها. فإمامنا الصادق على نبينا وعلى آبائه وعليه آلاف التحية والسلام يقول: لقد خلق الله ألف ألف آدم وأنتم في آخر أولئك الآدميين.
ما موقف الإسلام من الرق والاستعباد؟
راجع الجزء السادس من تفسير الميزان يا سيد كربان.
يا سيدي شوقتني لاقتناء تفسيرك هذا، تفسير الميزان. حقا ما هو نهجك فيه؟
ربما تعلم يا بروفيسور هنري كوربان أن تفسير القرآن انقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تفسير القرآن بالعقل، والنوع الثاني تفسيره بالنقل والروايات، والنوع الثالث فهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا هو الذي انتهجته في تفسيري للقرآن الكريم في تفسير الميزان.
حقا إنك يا سيد الرجل الوارث للحكمة، وسأثبت ذلك في كتابي الذي سأصدره عما قريب تحت عنوان مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية.
شكرا جزيلا، بارك الله بك.
لقد وجد السيد محمد حسين الطباطبائي أن العامل الذاتي في تفسيره المعبر عنه بالتفسير بالرأي هو أخطر ما واجه القرآن الكريم من تحديات في الماضي والحاضر، إذ استهدف إفراغه من محتواه وفرض المحدودية الموضعية عليه وتحويله إلى غلاف يقبل الانطباق على كل فكر واتجاه وضعي. وهذا يعني أن التفسير بالرأي حمل القرآن لأهواء وأذواق بشرية، وهذا هو أسوأ أنواع التحدي.
Thank you.
كنتم ونبذة من حياة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
تفعل ما تشاء وطئ نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء وطئ نفسا إذا حكم القضاء. ولا تشتع في حادثة الليالي، فما لحراجك الدنيا بقاء. ولا تشتع لحادثة الليالي، فما لحراجك الدنيا بقاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ولا تلجو السباحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء. حزن يدور ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا حزن يدور ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا تر الأعادي قد تضلا، فإن شماتة الأعداء داء. ولا تر الأعادي قد تضلا، فإن شماتة الأعداء داء. يؤتى بالسماحة كل عيد، وكم عيد يغطيه السفاه. دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء.